بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى قال مالك: نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. أولا، بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، في الحديث الأول: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. فعامر هذا هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني التابعي المشهور، وكان من العباد المعدودين والأشراف المعروفين. روى عن أبيه عبد الله بن الزبير وأنس رضي الله عنهما، وروى عنه أبو حازم الأعرج وابن عجلان والإمام مالك وخلق آخرون. توفي قبل هشام بن عبد الملك، وقيل بعده بقليل، وهشام توفي سنة 24 و100، إذن فهو توفي إما قبل هذا بقليل وإما بعد هذا بقليل، ولم يضبط المؤرخون سنة وفاته. وأما عمرو بن سليم الزرقي فهو عمرو بن سليم ابن خلدة ابن مخلد الزرقي المدني، وهو أيضا من التابعين. روى عن أبي حميد وأبي قتادة وأبي هريرة، وروى عنه ابنه سعيد وسعيد المقبوري والإمام ابن شهاب الزهري، وخرج له الستة في كتبهم، كما أن عامر بن عبد الله بن الزبير أيضا خرج له الستة في كتبهم. فهنا عامر بن عبد الله بن الزبير وعمرو بن سليم الزرقي كلاهما تابعي، فاثنان من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، وقد مر معنا في صحيح مسلم كثير من الأسانيد، ثلاثة من التابعين بل أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. وفي الحديث الثاني حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان. عثمان بن أبي سليمان هذا هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قاضي مكة، روى عن أبي سلمة وسعيد بن جبير وآخرين، وروى عنه ابن عيينة وابن جريج وابن إسحاق، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبخاري تعليقا، والإمام الترمذي في كتاب الشمائل ولم يخرج له في السنن. وأما موضوع الباب فكما سمعتم من عنوان الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه عدد من المباحث، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الإمام النووي رحمه الله حينما يعنون يحاول أن يضع في العنوان كل أو معظم المباحث والفوائد التي يتعرض لها الباب الذي يتكلم فيه. فهنا قال الإمام النووي: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، هذه من الفوائد الموجودة في الحديث، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. فذكر الإمام النووي معظم الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث التي قرأناها. فنحن قرأنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وفي الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما. ربما يتبادر لذهن الواحد منكم: طيب إيش داعي ألا تكون الصلاة صحيحة؟ يعني هذا شيء بديهي. لا، الذي يدفع لمثل هذا أن الآدمي يوجد في بطنه نجاسة، وكذلك الحيوان يوجد في بطنه نجاسة، ونحن نعلم في قواعد الشريعة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا تصح صلاته إذا كان حاملا لنجاسة أو إذا كان حاملا لمتصل بنجاسة. فهل حمل الآدمي مع أن جوفه يحتوي على النجاسة قطعا، هل حمل الآدمي يعتبر كحمل النجاسة؟ قال الفقهاء: لا، فرق بين حمل النجاسة التي لا يعفى عنها والنجاسة التي يعفى عنها. الآدمي يوجد في باطنه نجاسة، وكل حيوان يوجد في باطنه نجاسة، ولكن هذا معفو عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ذلك. فيقول النووي رحمه الله: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا. يعني الحيوان ينقسم إلى قسمين: حيوان طاهر وحيوان نجس العين. فالحيوان نجس العين الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وأما بقية الحيوانات فطاهرة العين، قد تطرأ عليها النجاسة، قد يتنجس الخروف، قد تتنجس البقرة، هذه يقال لها متنجسة ليست نجسة. فلو حمل شاة متنجسة ما تصح صلاته، وإنما لو حمل شاة نظيفة أو حمل إنسانا نظيفا ما عليه نجاسة ظاهرة. فرق ما بين الاثنين، حمل طفلا صغيرا طاهر، يعني أمه نظفته وحمله وصلى به ما تبطل صلاته، وإن كان في باطنه نجاسة إلا أن هذه النجاسة معفو عنها ما دامت في باطن الإنسان، فإذا خرجت لا يعفى عنها كالدم، ما دام في باطن الإنسان معفو عنه، فإذا خرج فإنه يصير غير معفو عنه. فالحيوان اللي هو غير الكلب والخنزير والآدمي، وسواء كان حيوان طير أو كان من الأنعام أو كان من غير هذه الحيوانات، ما دام ظاهره طاهرا فإذا حمله الإنسان فإن صلاته تكون صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة، فلو كان حمل الإنسان لو كان لا يعفى عن النجاسة المتصلة بباطن الإنسان لما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة. الشيء الثاني الذي يدفع لمثل هذا أن ثياب الصبيان الصغار الذين لا يتحرزون عن النجاسة، الصبي ما يعرف النجاسة من الطهارة، فالأصل في ثيابه أنها طاهرة، الأصل في ثيابه أنها طاهرة، وحسب الظاهر الولد ما يتحرز من النجاسة، فربما تكون قد أصابتها نجاسة. فإذا تعارض الأصل والظاهر، ما الذي يرجح منهما؟ هل يرجح الأصل أم يرجح الظاهر؟ هذه قاعدة مشهورة ومعروفة، تعارض الأصل والظاهر، تكلم عنه الفقهاء كثيرا وأسهبوا فيها، ولها فروع كثيرة وفيها بعض الفروع المستثناة. أكثر الفروع في مثل هذه القاعدة يرجح الأصل على الظاهر، وفي بعض الفروع رجح الظاهر على الأصل لحكمة أو لسبب أو لعلة ظاهرة قد اقترنت به، وقد استقصاها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع وفي رسالته الأصول والضوابط. نعم، فالأطفال الصغار الأصل في ثيابهم أنها طاهرة، وكونهم لا يحترزون عن النجاسة لا يخرج بهذا الأصل إلى النجاسة، لأن الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. فنحن ما لم نرى نجاسة على ثياب الأطفال الصغار فإننا نحكم على ثيابهم بأنها طاهرة، وهذا الكلام ليس فقط في ثياب الصبيان، بل قالوا في ثياب مدمني الخمر، في ثياب القصابين، الظاهر من ثياب القصاب أنها تمس الدم، يشتغل طيلة النهار في اللحوم، ولكن الأصل فيها أنها طاهرة. ثياب مدمني الخمر الظاهر فيها أنه يصيب بعض الخمر ثيابهم، والأصل فيها أنها طاهرة. وكذلك ثياب الكفرة، ثياب الكفرة ما يتحرزون عن النجاسة، الأصل في ثيابهم أنها طاهرة وقد يصيبها ما ينجسها. فهل يعمل بالأصل أم يعمل بالظاهر؟ الفتوى عندنا أنه يعمل بالأصل، لأن الأصل متيقن والظاهر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وفرق الفقهاء ما بين الناس الذين يتعبدون باستعمال النجاسة والذين لا يتعبدون باستعمال النجاسة، يعني المشركون والكفار أنواع، هناك من المشركين من يتدين باستعمال النجاسة، يعتقد مثل بعض الهنود الهندوك أو السيخ يعتقدون أن بول البقر يتعبد به، يتدينون باستعمال بول البقر فيضع بول البقر على جسده. نعم، وبعض الكفار لا، اليهود والنصارى لا، ما يتعبدون باستعمال النجاسة، قد لا يسمونها نجاسة لكنها شيء مستقذر يتحرزون عنها. فهل نعمل بالظاهر أم نعمل بالأصل؟ قال أيضا نعمل بالأصل لأن الأصل متيقن، ولكن العمل بالأصل في من يتعبد باستعمال النجاسة ليس في قوة الأصل في من لا يتعبد باستعمال النجاسة، إذن هناك فرق ما بين الاثنين. ومع هذا العمل في مثل هذه الأمور بالأصل لأن الأصل متيقن والظاهر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. نعم، ولذلك تعرض الإمام النووي لهذه الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة والأصل في ثيابها أنها طاهرة وهي لا تتحرز عن النجاسة، فقد تصيبها النجاسة لكن هذه النجاسة مشكوك فيها فاليقين لا يزول بالشك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه ما نتحرز من صياد الصبيان أو من حمل الصبيان ما لم نتحقق وجود النجاسة، فإذا تحققنا وجود النجاسة لا ما نحمل الصبي، لأن قواعد الشريعة تمنع حمل النجاسة في الصلاة أو حمل متصل بالنجاسة إذا تيقنا وجود النجاسة في ثيابه. إذن الفائدة الثانية أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها. الشيء الثالث، لما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها كما هو مصرح به في الحديث، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، معنى ذلك أنه كان يعمل يضعها على الأرض، هذا عمل وحركة، وحينما يرتفع من السجود يأخذها مرة ثانية وهذا عمل وحركة. قال هذا العمل معفو عنه لأنه قليل، معفو عنه فإن ما يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة العمل الكثير. فإذا كان العمل قليلا فإنه لا يبطل الصلاة، ودليله هذا مع أدلة أخرى. وأنا كما قلت لكم نحن ما نتكلم على المسألة الفقهية الآن، وإنما نتكلم على ما يستفاد من هذا الحديث من حيث الفقه. نعم، فهذا دليل على أن، أو من جملة الأدلة الدالة على أن العمل القليل ما يبطل الصلاة، وضعها ثم رفعها بعد ذلك ما يبطل الصلاة لأنه عمل قليل. والشيء الرابع الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله أن الأعمال ربما تكون كثيرة من حيث العدد ولكنها تكون متفرقة. نحن عندنا الأعمال إذا كانت ثلاثة، الحركات إذا كانت ثلاثة تبطل الصلاة إذا كانت متوالية كما بينا ذلك في الفقه، وأما إذا كانت متفرقة بأن ركع فوضعها ورفع من السجود فحملها، هذه أعمال متفرقة، ثم ركع مرة ثانية فوضعها ثم رفع من السجود فحملها. الآن عمل أربعة أعمال، ولكن هذه الأعمال الأربعة ليست متوالية وإنما هي متفرقة. فالأعمال تكون مبطلة للصلاة إذا زادت عن ثلاث حركات إذا كانت متوالية، وأما إذا كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمامة. قال وفيه فائدة خامسة وهي التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. فقد مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغيرة ويرحم أمه، وكان يهم بتطويل الصلاة، وبعد ذلك يسمع بكاء الطفل الصغير فيرق له ويرق لأمه فيخفف الصلاة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في عمله مع أمامة. من تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأبناء أمته وابن بنته رضي الله عنها. وأما قوله في الرواية الثانية قول أبي قتادة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، قوله يأم الناس قال هذا فيه دليل على ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى مع جماهير الفقهاء أنه لا فرق في حمل الطفل الصغير سواء كان ذكرا أم كان أنثى بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن الراوي قال هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس، معنى ذلك أنه كان في صلاة فريضة، هذا هو الظاهر والأصل أنه كان في صلاة فريضة، وإذا جاز حملها في صلاة الفريضة فجواز حملها في صلاة النافلة من باب أولى. فذهب إمامنا الشافعي مع جماهير فقهاء المسلمين إلى أنه لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة، في كلا الحالين يجوز للمرء أن يحمل الطفل الصغير في صلاته، والطفل الصغير والحيوان الطاهر على ما ذكرنا، وكما أنه يجوز له أن يحملها في صلاة الفريضة وصلاة النافلة يحملها منفردا أو مأموما أو إماما. إلا أن أصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى قالوا لا، ما يحملها في صلاة الفريضة وإنما يحملها في صلاة النافلة، وحملوا هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حملها في صلاة النافلة، إنما حملها في صلاة النافلة، يعني أن رسول الله حمل أمامة قالوا حملها في صلاة النافلة ما حملها في صلاة الفريضة. وقد رد الإمام النووي رحمه الله تعالى عليهم لأن هذا التأويل، أي أن رسول الله حمل أمامة في صلاة النافلة، قال هذا تأويل فاسد، لأن قول أبي قتادة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس صريح أو كالصريح، ما قال يعني ما تحكم قال إنه صريح، قال كالصريح، لأن الأصل في الإمامة أنها ما تكون إلا في الأعمال المفروضة ولا سيما إذا أطلقت، لأنه لو كانت في صلاة نافلة لبينه الراوي، لأن هذا يؤدي إلى
الوقوع في الارتباك، فقال صريحا أو كالصريح في أنه كان في صلاته فريضة، لأن الإمامة ما تكون إلا فيها غالبا. نعم. قال وادعى بعض المالكية، يعني فريق من المالكية قالوا إنه محمول على النافلة، قلنا هذا ما يصح لأنه قال يؤم الناس، وادعى بعضهم أنه منسوخ، قال هذا الحديث منسوخ، وادعى بعضهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادعى بعضهم أن هذا كان لضرورة. قال الإمام النووي رحمه الله وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة من النسخ والخصوصية والضرورة، فإنه لا دليل عليها، لأن الأصل عدم الخصوصية، والنسخ ما يصار إليه إلا عند وجود أحاديث متعارضة لم يمكن الجمع بينها في حال من الأحوال، ولم يمكن الترجيح، عند ذلك يصار إلى النسخ. وأما ما دام يمكن الجمع وحمل الكلام على معان متقاربة توفق بين النصوص كلها فلا يجوز أن يدعى النسخ في مثل هذه الحالة. وأما القول الثالث أنه ضرورة، قال لا ضرورة، إيش الضرورة في مثل هذا؟ يعني لا قيل إنها كانت مريضة، ولا قيل إنها كانت تبكي وتستغيث، ولا قيل إنها كانت يعني كانت هناك حاجة ظاهرة وتدعو لضرورة حملها، ما في شيء من هذا القبيل. فقال وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة. ليش اللي يدفعنا لأن نقول إن هذا الحديث منسوخ أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو دفعت إليه الضرورة، أو أنه في النافلة؟ ما في شيء يدعون لمثل هذا، لأنه لا معارض له في قواعد الشريعة، لأن الآدمي كما ذكرت لكم طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته في باطنه، وإنما لا يعفى عنه إذا خرج، إذا خرج عند ذلك لا يعفى عنه. وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. نعم. والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضعها عندما يركع ويأخذها ثانية إذا رفع من السجود. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر بيانا للجواز وتنبيها على هذه القواعد التي ذكرتها. الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أصحابنا الشافعيين من كبار علماء الحديث، قال إن هذا الفعل يشبه أن يكون كان لغير تعمد. يعني الإمام أبو سليمان الخطابي ما أراد أن يتكلم على الموضوع من حيث الطهارة والنجاسة، فهذا لا إشكال فيه لأنه يعرف هذه القواعد، وإنما أراد أن يتكلم على الموضوع من حيث الحركة والعمل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حملها أكثر من مرة ووضعها، يعني لو كانت الصلاة ثنائية حملها ووضعها أربع مرات، وهذه أربع حركات وصارت كثيرة، فإذا كانت عن طريق العمد يعني كما يريد أن يقول الإمام أبو سليمان الخطابي سيؤدي إلى إبطال الصلاة. ولذلك أراد الإمام أبو سليمان الخطابي أن يقول إن هذا الفعل الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عن تعمد منه، وإنما كانت تتعلق به أمامة، وإنما كانت تتعلق به أمامة، ولذلك ما كان متعمدا في حملها ووضعها. فقال إن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب. قال أولا عمل كثير، والعمل كثير يؤدي إلى إبطال الصلاة، هذا كلام أبي سليمان رحمه الله. قال وثانيا يشغل القلب. قال وإذا كان الخميصة شغلته فكيف لا يشغله هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يجد خميصة وشغلته نزعها وطرحها بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنها شغلته في الصلاة. فيقول أبو سليمان إذا كانت الخميصة قد شغلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، أفلا يكون في أخذه لأمامة ووضعه لها شغل من باب أولى يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان قد أعرض عن الخميصة لأنها شغلته شغلا يسيرا، أولا يعرض عن حمل أمامة ووضعها وفيه شغل كثير؟ فيقول أبو سليمان من أجل هذين الأمرين وهما العمل الكثير والشغل بأمامة، قال حمل الأمر على أنها كانت تتعلق به ولم يتعمد حملها. نعم، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى رد عليه ردا قاسيا، قال وهو يعني ما أقول هذا قاسيا لأنه ليس بصحيح، رد الإمام النووي سليم كما سترونه، قال وهو باطل ودعوى مجردة، هذا كلام باطل الذي قاله ودعوى مجردة. نعم، ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها، ما قال تعلقت به، قال حملها، الراوي يقول فإذا قام حملها، فكيف نقول إنها تعلقت به وتركها؟ عندكم مكتوب فإذا أقام بهمزة زائدة، وقوله فإذا رفع من السجود أعادها، إذا قام حملها وإذا رفع من السجود أعادها، في الرواية الثانية فإذا رفع من السجود أي أعادها إلى عاتقه، ما قال إنها تتعلق به، هو الذي كان يعيدها. وقوله في رواية غير مسلم، يعني في رواية أخرى في غير مسلم، خرج علينا حاملا أمامة، ما قال إنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأما قضية الخميصة التي طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، يعني كونه يلبس خميصة تشغل قلبه بدون فائدة، ماذا يستفيد منها؟ ولذلك طرحها. وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه، فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة، لأن حمله للطفل الصغير فيه رحمة ورأفة به، والجبلة وقواعد الشرع تدعو لمثل هذا، ففرق ما بينه وبين الخميصة. نعم، قال الإمام النووي فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز، أي كان لبيان جواز مثل هذه الأمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عمدا، لأنه لو لم يفعله لجرى الناس على أن هذا الفعل أو على أن مثل هذا الفعل يبطل الصلاة، ولذلك فعله عمدا. نعم، فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين، والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأولى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، أي حامل أمامة بنت، وهو حامل أمامة بنت زينب و بنت زينب وبنت أبي الربيع أبي العاص ابن الربيع. نعم، وقوله ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله، فقالوا ابن ربيع، ما قالوا أبو العاص ابن الربيع، قالوا ابن ربيع. وكذا رواه البخاري من رواية مالك، من رواية مالك رواه ابن ربيع، أي أن مالكا رواه بقوله أبو العاص ابن ربيع. قال القاضي عياض وقال الأصيلي هو ابن الربيع ابن ربيع، يعني أراد أن يوفق ما بين رواية مالك وما بين روايات الأخرى، قال فنسبه إلى جده، أي أن مالك نسبه إلى جده، قال أبو العاص ابن ربيع نسبه إلى جده، وغير مالك نسبه إلى أبي، قال أبو العاص ابن الربيع. قال القاضي رحمه الله وهذا الذي قاله غير معروف، أنه ابن الربيع ابن ربيع هذا شيء غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، واسم أبي العاص لقيط. فإذا رواية الإمام مسلم هي الرواية المعروفة عند أهل الأخبار والأنساب، وأن اسمه أبو العاص ابن الربيع. باب بيان أو باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة، وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين، للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال: يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. أيضا هذا الباب واضح من عنوانه ما المراد منه. أولا فيه كلام على مسألة تاريخية بالنسبة لموضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أي شيء اتخذ وكيف اتخذ ولماذا اتخذ. وثانيا فيه بيان أن الإمام إذا أراد أن يعلم المأمومين وكانوا جهلة يجوز له أن يصلي وهو مترفع عليهم في مكان مرتفع، كأن يصلي أمامهم في مكان مرتفع تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمعنا في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، أي كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع بعد ذلك ثم رفع، وإذن قال ثم رفع أي رفع من الركوع، فنزل القهقرة أي نزل راجعا إلى الوراء، لأن الخطيب حينما يخطب يستدبر القبلة ويستقبل الناس. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ما كان يريد الكلام وإنما كان يريد الصلاة، استدبر الناس واستقبل القبلة وهو على المنبر فركع، فلما رفع من الركوع رجع إلى الوراء ثم سجد في أصل المنبر لأنه ما كان يمكنه السجود على المنبر. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، لأنه رجع ثانية إلى المنبر حتى فرغ من آخر صلاته. قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى الوراء لأنه واقف على الدرجة الأخيرة، نزل بخطوتين إلى الوراء إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه أي بجانب المنبر وهو مستقبل للقبلة. قال في هذا الحديث فوائد: منها استحباب اتخاذ المنبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل محادثة الناس أو من أجل الخطابة فيهم. قال وفيه استحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره حتى يراه الناس ويتأسوا به، وفيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، وهذا أيضا متمم لأحاديث الباب السابق. هناك فعله مع أمامة، فعله صلى الله عليه وسلم مع أمامة، وهنا فعله في النزول من المنبر والصعود إلى المنبر. وفي جواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه. طيب إذا كان الأولى تركه كيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الأولى تركه بالنسبة لنا، لأننا منهيون عن العمل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما فعل هذا للحاجة والضرورة، فمن كانت عنده حاجة فلا مانع من هذا، فإذا لم يكن ثمة حاجة فالأولى للإنسان أن يترك هذا، نعم، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أمر رابع، وهو أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل فسجد في أصل المنبر ثم أعاد هذا كما سمعنا في الحديث، صعد المنبر ثانية ثم ركع، فلما أراد أن يسجد نزل ثانية وسجد، فإذا كانت الصلاة ثنائية كما ذكرنا قبل قليل فإنه فعل هذا 4 مرات، وإذا كانت الصلاة رباعية فعل هذا 8 مرات، فهل هذا يبطل؟ مفروض أنه يبطل الصلاة لأنه كثير؟ قال لا، الكثير يبطل الصلاة إذا كان متواليا، وإما إذا كان متفرقا بحيث كان الفاصل ما بين الحركتين ركعة ما يعتبر العمل متواليا، ما يعتبر العمل متواليا. وهنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 8 خطوات متتابعة، وإنما فرقها على الركعتين، وبناء على ذلك ما تعتبر مبطلة للصلاة. فمن فعل مثل هذا لحاجة أو ضرورة فإننا لا نحكم ببطلان صلاته لأن أعماله ليست متوالية. نعم. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل، لأنه في كل مرة كان يخطو خطوتين. وفيه خامسا جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، جائز هذا. قال لكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة كما ذكرناه بالنسبة للحركة، فإذا كان ثمة حاجة فلا مانع من هذا، بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة أو ما شابه هذا. قال بل يستحب له أن يكون مرتفعا حتى يروه تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في هذا الحديث. قال وكذلك إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، في بعض المساجد في مصر، هذا عندنا في الشام قليل ما رأيته، ربما يكون في الأموي مكان واحد، وأما فيما سواه من المساجد ما يوجد. في مصر كثير، في المساجد الكبيرة المبلغ الذي يقف وراء الإمام قبل أن تكون هذه المكبرات الصوت الحالية، كان المبلغ يقف على مكان مرتفع كالسدة في وسط المسجد من أجل أن يرفع صوته وراء الإمام ويبلغ الناس جميعا أن الإمام قد ركع أو رفع رأسه من الركوع أو سجد أو ما شابه هذا. نعم. فقال إذا كان في حاجة ومصلحة يعني هذا جائز للمأموم للإمام كما أنه جائز للمأموم إذا أراد أن يبلغ الناس أعمال الصلاة، لأن المأموم في هذه الحالة صار كالإمام لأنه يريد أن يبلغ الناس، الناس ما يسمعون كلام الإمام. قال وكذا إن أراد المأموم أي المبلغ طبعا أو ما شاب أو من شابه المبلغ، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع. قال وفيه سادسا تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي كان يصلي ليعبد الله، وفي نفس الوقت كان يريد تعليم المأمومين، وهذا يسمى عند الفقهاء التشريك بالعبادة، التشريك بالعبادة، كمن توضأ في وقت الحر ثم يعني نوى التبرد مع هذا الوضوء، ما زالت نية الوضوء في ذهنه إلا أنه نوى التبرد مع الوضوء، هذا تشريك في العبادة، أراد عبادة وعملا آخر مع هذه العبادة، فهل هذا يؤدي إلى إبطال العبادة؟ قال لا، ما يؤدي إلى إبطال العبادة. هذه القاعدة واسعة وفيها تفصيلات كثيرة، لكن هذا هو هذه هي خلاصتها وهذا هو ظاهرها. بعض أنواع التشريك أو بحالات خاصة تضر، لكن ما دامت النية الأساسية مستحضرة وشرك الإنسان مع العبادة أمرا آخر لا يحتاج إلى نيتين، فإن هذا ما يضر في العبادة. هذا بشكل إجمالي معنى القاعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وفي نفس الوقت كان يريد تعليم المأمومين الصلاة. هذا التشريك ما يضر، لأن تعليم المأمومين ما يحتاج إلى نيتين، ما يحتاج إلى نية، وإنما هو حادث نواه أو لام ينويه، لأنهم سوف يرونه ويتأسون به صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا التشريك في النية الذي يتكلم عنه الفقهاء في مباحث كثيرة من مباحث الفقه ولا سيما في العبادات ليس أمرا اخترعه الفقهاء من تلقاء أنفسهم، وإنما تأسوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من لا علم عنده ولا سيما في هذا العصر، بعض المتنطعين المتفيقين يقرؤون مثل هذا الكلام، ما يجدون في الكتب القواعد الفقهية الدليلة على القاعدة. القواعد أصلا القواعد الفقهية ما هي مستنبطة من نصوص الشرع، قواعد فقهية مأخوذة من الفروع، يعني استقرأ الفقهاء الفروع الفقهية ثم وضعوا قاعدة فقهية على هذه الفروع، يعني تجمعها وتضمها بحيث يسر على الإنسان حفظها. وبناء على ذلك في كثير من كتب القواعد تذكر القاعدة الفقهية ولا يذكر معها الدليل، لأن القاعدة الفقهية ما استنبطت من الدليل وإنما أخذت من الفروع الفقهية بخلاف أصول الفقه. فربما يقرأ بعض الجهلة بعض المتفيقين في هذا العصر وما أكثرهم في هذا العصر عصر الجهل يقرؤون مثل هذه القاعدة يقول هذا كلام ابتدعه الفقهاء من تلقاء أنفسهم. لا، فقهاء ما يقولون شيئا إلا إذا استنبطوه من قوانين الشرع، ما يقولون شيئا تبعا لشهوة أو هوى، وإنما يقولون هذا ابتغاء وجه الله استنباطا من قواعد الشريعة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأدلة الإجمالية الأخرى في الشريعة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواز التشريك في العبادة كما قلت لكم، يعني الصورة التي رسمتها لكم. وهناك بعض أمور التشريك الأخرى تكون ضارة تقرؤونه في كتب القواعد. نعم، فإذا قرأنا بعض القواعد في كتب القواعد الفقهية ولم نجد دليلها ما ننكر على الفقهاء، لا، يجب علينا أن نتعلم وأن نقرأ وأن نعلم أنهم ما أتوا بهذا الكلام إلا بناء على أدلة شرعية قد ثبتت عندهم. يعني هذه القاعدة ما تجد فيها هذا الدليل، لما تقرأها في كتب القواعد ما تجد فيها هذا الدليل. ربما يتساءل الإنسان من أين أتوا بهذه القاعدة، اقرأ كتب الحديث تجد فيها الدليل. نعم، فقال الإمام النووي تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. يعني ليس من باب التشريك في العبادة التشريك الذي يؤدي إلى إفساد العبادة، ليس من باب التشريك في العبادة الذي يؤدي إلى إفساد العبادة. وأما قوله تماروا في المنبر، أين اختلفوا؟ صاروا يقولوا من أي شيء صنع المنبر، وهذا يقول من كذا وهذا يقول من كذا، ثم يقولوا من الذي صنعه ولما صنع، هذا معنى المماراة في الحديث. نعم، وقوله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة انظري غلامة النجار، قال انظري غلامة النجار يعمل لي أعوادا، قال هكذا رواه سهل بن سعد هنا. وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره خلاف هذه القصة، قال أن المرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر، أي أمرت ابنها فعمل المنبر. في رواية البخاري المرأة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليها. قال الإمام النووي رحمه الله وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهيل في الظاهر، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك، يعني في أول الأمر هي عرضت عليه، وبعد ذلك لما رأى أن هذا فيه مصلحة طلب من المرأة أن تعمل هذا. مثل حديث الأذان لما رآه الصحابي في المنام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعارض ما بين الروايتين، الصحابي رآه في المنام وكانت رؤيا حق، والنبي عليه الصلاة والسلام وحي إليه به. وأما قوله فهي من طرفاء الغابة، وفي رواية البخاري وغيره من أسل الغابة، قال الأسل هو الطرفاء، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة، يعني أن المنبر كان مصنوعا من الأذن. ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد، أي رجع إلى الوراء. وإنما ليش رجع إلى الوراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ينزل كما ينزل الناس؟ قال لأنه كان في الصلاة، ولو نزل لاستدبر القبلة، واستدبار القبلة يؤدي إلى إبطال الصلاة، ولذلك رجع القهقر، رجع إلى الوراء حتى لا يستدبر القبلة. وأما قوله لتعلموا صلاة، أي لتتعلموا صلاتي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. في الرواية الأخيرة في الأول قال حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم، فساق الحديث من طريقين، وبعد ذلك قال وساق الحديث نحو حديث أبي حازم، مع أنهما اثنان، فكيف قال وساق الحديث؟ لازم نقول ساقا الحديث. فإمام النووي يقول هكذا هو في النسخ، وساق بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول وساقا، لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم، فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم. قال ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان، وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، لا خلاف بين علماء الأصول في أن الجمع يطلق على الاثنين، جائز أن يطلق على الاثنين بأنهما جمع، ولكن هل هذا إطلاق الجمع على الاثنين من قبيل الحقيقة أم من قبيل المجال؟ فذهب جماهير الأصوليين إلى أن أقل جمع ثلاثة، وبناء على ذلك إذا أطلق الجمع على الاثنين فإنما هو إطلاق مجازي. وذهب بعض الأصوليين إلى أن أقل الجمع اثنان، وبناء على ذلك فإطلاق الجمع عليه إطلاق حقيقي، ولذلك قال النووي وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، لكن هل هو حقيقة أم مجاز فيه خلاف مشهور، والأكثرون على أنه مجاز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.